بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. الأحبة الكرام، وقفنا عند كتاب الصيام من هذا الكتاب المبارك، وطبعا مختصر فقير، يعني تستطيع أن تقول أنه آخر المتون التي كتبت بهذه الطريقة المتميزة جدا للحنابلة. ووقفنا عند الركن الثالث من أركان الإسلام، وهو بعد أن انتهينا من كتاب الزكاة وقفنا عند الصيام، عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى عن الصيام. كلام المؤلف عن الصيام كلام، يعني كما قلت لكم، أنا في هذه الخلاصات الأولية لا أريد أن يعني أتوسع التوسع وأذكر بعض الخلافات وبعض الروايات، أنا أريد أن أقف على المذهب من أقرب طريق ثم أصور المسائل وأحل غامض المتن، وهذا هو المقصود في هذه المرحلة، خاصة أن هذه المرحلة تأتي بعد مرحلة منهج السالكين. قوله رحمه الله كتاب الصيام، الصيام هو إمساك بنية، إمساك، الصيام معنى الإمساك، وهو عموما هو الركن الثالث من أركان الإسلام. أنا ذكر الصلاة، ذكر الزكاة، ثم بدأ يتكلم عن الصيام. طب ما هو الصيام؟ قال الصيام هو إمساك بنية عن أشياء، إمساك عن كل شيء، لا، عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص. تستطيع أن تعرف الصيام بهذه الصورة، هو إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص. والصيام كما تعلمون وكما لا يخفى عليكم، يعني من أركان الإسلام، فهو معلوم من الدين بالضرورة، وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قال رحمه الله تعالى، وطبعا الصيام يكون من شروق الشمس إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يبقى يمسك عن الأكل والشرب والمفطرات عموما المذكورة في الأحاديث من الفجر، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. يقول رحمه الله تعالى: يجب صوم رمضان برؤية هلاله من عدل. يجب صوم رمضان برؤية هلاله من عدل، هو هنا لم يكن من عدلين، يعني إذا رأى مسلم عدل، يعني مستقيم السيرة ومعروف بالاستقامة، إذا رأى الهلال صام المسلمون لرؤيته، فهلال رمضان يثبت برؤية واحد، رؤية عدل واحد، بخلاف أهلة بقية الأشهر فإنها لا تثبت برجل واحد. قال: ولو أنثى، يبقى لابد أن يرى، لو لم يرى، يعني لو جينا 29 شعبان ولم نرى الهلال، قال: أو إكمال شعبان، يعني 30 يوما، يبقى بقية الشهور تثبت بشخصين، ولا بد من لفظ الشهادة، إجماع، لا بد أن يقولوا: نشهد أننا رأينا كذا 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 كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. قوله ولو أنثى، الأنثى هنا تقوم مقام الذكر، الأنثى تقوم مقام الذكر، وهذا خبر ديني فتقبل فيه الشهادة من المرأة كما يقبل قولها في باب الرواية، المرأة كذلك تؤتمن في باب الرواية. بل غريب جدا أن المحدثين يقولون أن المرأة لم يعرف امرأة تكذب، يعني قليل جدا الكذب في النساء، بخلاف طبعا شهرة ذلك في الرجال، تجد المتهم والكذاب وكذا وكذا وكذا. فالمرأة إذا دخلت في هذا الباب كان لها ذاكرة، ويبدو أن المرأة على مر العصور ذاكرتها ذاكرة حديدية. يعني قوله: يجب صوم رمضان برؤية هلاله من عدل ولو أنثى أو إكمال شعبان. ترك الثاني خلاص يكمل شعبان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوم. إذا غبي يعني إذا جاء غيم فحجب السماء، حجب السماء خلاص لا يظهر فيها شيء، فماذا نفعل؟ خلاص يبقى نكمل ماذا؟ نكمل شعبان 30 يوما، نكمل شعبان 30 يوما. قال: أو إكمال شعبان، يعني يكمل شعبان 30 يوما. ثم قال: وإن وجد مانع من رؤيته، من رؤيته ليلة الثلاثين منه كغيم، فصيام بنية أنه من رمضان احتياطا. هنعمل إيه؟ نصوم من باب الاحتياط، نصوم من باب الاحتياط. هذا في المذهب. إحنا قلنا كده يبقى يثبت دخول رمضان عند الحنابلة برؤية هلاله من عدل، طبعا المقصود بالعدالة الظاهرة والباطنة، ولا يشترط أن يأتي بلفظ الشهادة. اثنين: أن نكمل شعبان 30 يوم. الطريق الظن هو من مفردات الحنابلة، وإذا كان ثمة غيم منع من رؤيته فهنا يصوم وجوبا، يصوم وجوبا من باب الاحتياط، ويثبت بذلك الأحكام المتعلقة طبعا برمضان فقط. طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وقول ابن تيمية وجه في المذهب ابن تيمية عليه رحمة الله، أنه اختار عدم الوجوب. وابن مفلح تعقب المذهب فرأى أنه لا يوجد الوجوب، لا يوجد الوجوب، أنه ليس في قول أحمد، الوجوب ليس في قول أحمد، إن كان المعتمد عند المتأخرين أنه واجب، إن كان المعتمد عند المتأخرين أنه واجب. طيب، قال ويلزم الصوم لكل مسلم، ويلزم الصوم لكل مسلم، ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. يبقى شروط الشخص الذي يصوم أن يكون مسلما مكلفا قادرا، قادرا على الصيام، يبقى لابد من هذا، يبقى يلزم الصوم لكل مسلم، فالكافر لا يطالب بالصوم، لكنه إن بقي على كفره كما يقول العلماء فإنه يعاقب يوم القيامة على ترك الصيام عقوبة زائدة على عقوبة الكفر، يبقى لابد أن يكون مسلم ومكلف. التكليف يكون بماذا وماذا يا شباب؟ التكليف يكون بالعقل والبلوغ، المكلف معناه أنه عاقل بالغ، وأن يكون مكلفا يعني عاقلا بالغا، لأن الإنسان إن لم يكن عاقلا فلا يكلف بالتكاليف الشرعية، وإذا لم يبلغ كذلك فلا يجري عليه القلم. قال قادر، قادر على الصيام، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، وقول الله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فدل هنا على القدرة، إن لزوم القدرة، القدرة لابد أن تتوفر، هذا من الشروط. يبقى هذه شروط ينبغي أن تتوفر في من يريد الصيام. قال وإذا قامت البينة في أثناء النهار، يعني في أثناء النهار ماذا؟ يعني هو صباح الفجر على أن هذا اليوم ليس من رمضان، ثم في وقت الظهر ثبت أن لا هذا اليوم من رمضان، فماذا يفعل؟ هنا قال وجب الإمساك، هنا يجب الإمساك، هنا يجب الإمساك ولا يفطر. فبعضهم قال لا يجب القضاء، وبعضهم قال يجب القضاء. طبعا ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أشاره هكذا، وإما هكذا وإما هكذا، وأشار بأصابعه 29 أو 30. فالمذهب أنه يجب الإمساك، إذا كانوا مفطرين هيمسك، والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه. طيب لو أنا عند صبي بلغ أثناء النهار، لو في صبي بلغ أثناء النهار، هنا خلاص هو بدأ النهار وهو لم يبلغ، إذا بلغ أثناء النهار فلا قضاء عليه، لا يجب عليه القضاء، صيامه يصح، لو بلغ هو صائم صيامه صحيح، لكن لا يجب عليه القضاء. قالوا ولا يجب عليه القضاء. قالوا قال ويجب تعيين النية، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. بس الفريضة تختلف عن النفل، الفريضة لابد من تبييت النية من الليل، لابد من تبييت النية من الليل بخلاف صيام النافلة. وثبت في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح فيسأل أهله هل عندكم شيء يعني طعام، فإن لم يجد نوى الصيام، فالمتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. قال ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب. هنا هذه المسألة تثور دائما بين أهل العلم، هل ينوي نية واحدة من أول الشهر أو ينوي لكل يوم نية؟ طبعا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صيام لمن لم يبيت النية قبل الفجر، وفي لفظ لمن لم يجمع الصيام بليل، وكل أحاديث يعني يصححها فريق كبير من أهل العلم، لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، هذا الجمهور، هذا قول الجمهور وهو قول الحنابلة. يبقى لابد من تبييت النية لكل يوم، لابد من تبييت النية لكل يوم، ومذهب الإمام أحمد قال ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم، يوم واجب، يوم واجب يعني يوم مفروض عليه. قال ويصح النفل، قوله يوم واجب كذلك القضاء، القضاء إذا صام الإنسان القضاء يكون هذا اليوم واجبا عليه، فيجب كذلك تبييت النية لهذا اليوم. قال: ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب. ثم قال: ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال. وذكرنا ذلك، والأحاديث في هذا واردة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح لا ينوي الصيام، ثم يسأل عن طعام فلا يجد طعاما فيقول فإني صائم فينوي الصيام، فيجوز كل ذلك. لكن لو أكل فأول النهار خلاص يبقى كده لا يصح صومه، لابد أن يكون طبعا ممسكا عن المفطرات، لكن لو كان مفطرا أصلا فخلاص لا صح. لكن إن كان ممسكا وحتى ولو نوى الأكل فلم يجد أكلا أو طعاما ثم قال يعني إني صائم فصيامه صحيح. صيامه صحيح، ولكن بعض أهل العلم يثير مسألة أخرى، يقول: النفل المقيد هل تشترط نيته من الليل؟ نفل مقيد، يعني نفل مقيد يعني اثنين خميس مثلا، نوافل معروفة يعني. قالوا: لا يشترط كذلك. قالوا: لا يشترط كذلك. طيب لو واحد أكل شاكا في غروب الشمس إيه اللي يحصل؟ هيجي ده معانا في باب مفسدات الصيام. قال: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. باب ما يفسد الصوم، يعني الأشياء التي تفسد الصوم. قبلها يقول: ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، يعني بعد الزوال. ومن نوى الإفطار أفطر، ومن نوى الإفطار أفطر، يعني من جزم بالإفطار فإنه ينقطع صومه بذلك، وذلك لأن الصوم الواجب لابد من وجود النية في جميع أجزائه. يعني أنا واحد النهاردة في رمضان وعزم على الإفطار لكن لم يجد ما يفطر عليه، فهل صومه صحيح؟ لا، يفسد صومه خلاص، انتهى الأمر، هذا يكون مفطرا في هذا اليوم. قال: ومن نوى الإفطار أفطر، يعني من جزم بالإفطار فإنه ينقطع صومه بذلك، وذلك لأن الصوم الواجب لابد من وجود النية في جميع أجزائه. هذا بالنسبة للفريضة، ومن نوى الإفطار أفطر يقصد بالفريضة. ثم قال: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. ما يفسد الصوم يعني كل ما ينافي الصوم، كل ما ينافيه، سواء كان المأكول يغذي أو لا يغذي، مائع أو صلب، هذا كل ما ينافي الصوم، هذا كله ينافي الصوم. قال: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. قال رحمه الله تعالى: من أكل أو شرب أو استقاء فقاء. استقاء يعني طلب القيء، يعني وضع أصبعه مثلا في فمه كي يستقي، كي يقي. أو اكتحل يعني وضع الكحل في العينين. أو استمنى خروج المني، استدعى المني، أخرج المني، لم يخرج وحده إنما استدعاه هو. أو باشر دون الفرج فأمنى أو أمذى على المذهب المذي والمني. أو كرر النظر فأنزل، يعني إذا نظر مرة واحدة فأنزل لا شيء في هذا، وهذا يحصل مع بعض الناس الذين يكون عندهم شبق، لكن لو كرر يعني أصر، كرر النظر فأنزل فهنا يكون مفطرا. أو أمذى، أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسدا، هذا هو يذكر هنا مفسدات الصوم. قوله رحمه الله: أو أكل أو شرب، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يؤذن، أي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، هذا الأكل والشرب، ثم أتم الصيام إلى الليل. فمن أكل في أثناء النهار خلاص يكون مفطرا. قوله: أو استقى، ورد في ذلك أحاديث في السنن: من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقضي. إن استقاء يعني طلب القيء، وضع شيئا في فمه، وضع أصبعه في فمه فاستقاء فقاء، فعليه أن يفطر، فقد أفطر بذلك. قال: أو استقاء يعني عمدا، سواء يعني قاء طعاما أو دما أو بلغما، سواء كان قليلا أو كثيرا، هذا كله فإنه طالما أنه استقاء فإن ذلك يفسر صومه. أو اكتحل، طبعا يشترط إذا اكتحل أن يصل الكحل، لأن فيه منفذ من العين إلى الحلق، فيشترط أن الكحل هذا ينفذ إلى الحلق، فإذا نفذ إلى الحلق خلاص فإنه بذلك، قوله: أو اكتحل فإنه يفطر. وهذا عند الإمام أحمد، وعند بعض الأئمة لا يفطر. وإن كان الورد في الباب يا إخوة، حديث الورد في الباب حديث ضعيف، لأن قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم، والحديث فيه قال يحيى بن معين وحديث منكر، يعني حديث الكحل، هكذا حكم عليه يحيى بن معين وحديث ضعيف. لكن المذهب يقول أنه يشترط أنه يصل إلى الحلق أو استمنى، يعني استدعى المني، فإنه يفطر، هذا يفطر حتى يخرج المني أو المذي، فإذا لم يخرج يحرم عليه الفعل. يعني إذا حاول أن يستدعي فلم يخرج المني ولم يمذي، في هذه الحالة هو لا يفطر، لكنه آثم لهذا الفعل، لكنه آثم لهذا الفعل. قال الاستمناء من المفترض، خلاص هذا أمر معروف، والله عز وجل قال في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. قال أو استمنى أو باشر دون الفرج، فأمنى أو أمذى، يعني باشر امرأته دون الفرج فأخرج المنية، فإنه حينئذ يفسد صومه بهذا. أما لو باشر بتقبيل وضم فلم يخرج المني فلا يفسد الصوم بهذا. ما إذا باشر وقبل فخرج منه المذي ولم يخرج المني، هل يفسد صومه؟ عندنا يفسد صومه بخروج المذي، وهذا الذي يهمني هنا الآن، والخلاف في المسألة قائم، وبعضهم يرى أنه لا يفسد، وكثير من المتأخرين يعني يقول ليس عليه دليل، ويرى أن الصيام صحيح إذا أمذى، لكن إذا أمنى فإنه يفسد. على كل حال المذهب أنه إذا باشر دون الفرج، هو خلاص لو أدخل في الفرج خلاص، لو أولج في الفرج خلاص، كده كده أصلا صيامه ضايع، فحتى لو لم يمني لأنه جامع وعليه أصلا كفارة مغلظة، فتعلمون هذا. أما لو باشر دون الفرج قبل واحتضن امرأته مثل هذا فأمنى أو أمذى، فهنا قد أفطر. أو كرر النظر فأنزل، يبقى إذا نظر مرة واحدة فأنزل فليس عليه شيء، هذا أمر خارج عن إرادته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لك الأولى وليست لك الثانية. أما إذا كرر نظر فمتعمد وأنزل فهذه مصيبة. قال أو أمذى، إذا كرر نظر فأمنى أو أمذى، احنا اعتبرنا أن المني والمذي إذا خرج باستدعاء فيفطر، وهذا قاعدة في المذهب. أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسدا، طبعا الاحتجام يفسد الصوم في المذهب إذا خرج الدم، يبقى إذا خرج الدم يبقى لابد من خروج الدم، ويكون عامدا ذاكرا لصومه فإن صيامه بذلك يفسد. قال رحمه الله تعالى أو احتجم عامدا، طبعا ورد في ذلك أفطر الحاجم والمحجوم ومثل هذه الأحاديث، وإن كان هذا الحديث يعني فيه ضعف فريق، علقه الإمام البخاري طبعا أفطر الحاجم والمحجوم، ويذهب ابن تيمية عليه رحمة الله إلى أنه يفطر، وهذا هو المذهب. والحقيقة أن خروج الدم من البدن يعني يضعف الصائم جدا وتسبب له في ضرر بالغ، ولذلك ابن تيمية رجح أنه يفطر. قال وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو فكر فأنزل أو احتلم لم يفسد، إذا طار يعني دون قصد، لكن لو ابتلع الذباب بقصد، إذا طار إلى حلقه ذباب أو غبار، وهذا يحصل وأنت ماشي في الطريق لا محالة، لابد أن يحصل، أو فكر حصل عنده فكر، أحيانا إنسان يغلبه الفكر ويهجم عليه فأنزل أو احتلم، فإنه لا يفسد صومه بمثل هذا. لكن الشيخ منصور البهوتي عليه رحمة الله يقول لو ابتلعه الدخان يعني عمدا أفطر، إذا احتجم عامدا ذاكرا مختارا للحجامة هنا يفطر كما في الإقناع. والشيخ منصور عليه رحمة الله يقول إذا ابتلع الدخان عمدا أفطر. قال ومن أكل شاكا، ومن أكل شاكا في طلوع فجر صح صومه، ومن أكل شاكا في طلوع فجر صح صومه. طيب هو شك فقط، هنا المسألة صورتها كالآتي: رجل استيقظ وكانت الكهرباء قاطعة، ما في كهرباء ولم يسمع الأذان، وهناك ظلمة وليس لديه ساعة يتبين منها الوقت، نفترض أن هذا كله موجود وقد يوجد عند بعض الناس، فيعني كأنه تهيأ له أن الفجر لم يخرج، هنا هو شك، هنا لا يفطر. لكن السؤال لو أنه تأكد أنه أفطر أو تسحر بعد طلوع الفجر، هل يصح صومه؟ طبعا لا يصح صومه، يلزمه القضاء حين ذا، يمسك بقية يومه ولكن يلزمه القضاء. قال: ومن أكل شاكا في طلوع فجر صح صومه، طبعا إذا كان شاكا كما بينت لكم. لئن أكل شاكا في غروب الشمس يحرم أن يقدم وهو شك على الأكل، يقدم وهو شك على الأكل. الأصل أنه إذا شك في الغروب لا يأكل إلا إذا تأكد، وإذا ظن يجوز، وإذا تيقن غروبها فيستحب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعجيل الفطر. قال: لا إن أكل شاكا في غروب الشمس. فهنا إذا أكل شاكا في غروب الشمس هنا يكون مفطرا وعليه القضاء، يكون مفطرا وعليه القضاء. مرة أخرى يقول: ومن أكل شاكا في طلوع فجر صح صومه، وبينت هذا. لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا، يعني فظهر أنه نهار وليس ليلا. في حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، قيل لهشام: فأمروا بالقضاء؟ قال: لا بد من قضاء. وقال معمر: سمعت هشاما لا أدري أقضوا أم لا. طبعا الحديث في البخاري، وهو بنى على هذا الحديث. الفجر اختلف عن المغرب في هذا، الفجر اختلف عن المغرب في هذا. طيب، قال: أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا. هنا قد ترد بعض المسائل التي نحب أن نتكلم فيها في هذه القضية. يعني لو تكلم كلاما فاحشا، تكلم مع زوجته مثلا بشهوة، كلام فاحش أثناء الصيام، هل يفطر على المذهب؟ يفطر ولا لا يفطر؟ يعني طبعا بالنسبة للنظر إن أنزل فإنه يفطر، والمزي طبعا يعني إذا أنزل مزيا لا يفطر، يعني على الراجح. طيب، إذا احتجم أو حجم غيره على المذهب يفطر، سواء هو عمل حجامة أو عملها لغيره. للحديث: أفطر الحاجم والمحجوم. والإمام الخرقي يرى أن الحاجم لا يفطر. شيخ الإسلام يقول: إذا مص الحاجم القارورة أفطر وإلا فلا، بالنسبة للحاجم. وهذا بناء على أن العلة معقولة المعنى، والمذهب أنها غير معقولة المعنى، والمذهب أنها غير معقولة المعنى. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. من جامع فيه، هو يتكلم، لازال يتكلم عن المفطرات وعما يفسر الصوم، وتستطيع أن تسمي هذا الفصل بالكفارة، فصل الكفارة مثلا. قال: من جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر، طبعا بذكر أصلي، لابد من هذا التقييد. قد يجامع بذكر غير أصلي، والحقيقة أن تنبه العلماء لهذا تنبه عجيب جدا، تنبه الفقهاء، يعني لم يروا التقنية الحديثة وما يحصل من المفاسد المعاصرة، لا، ومع ذلك قالوا: من جامع في نهار رمضان في قبل، يعني في فرج المرأة أو في دبرها، فعليه القضاء والكفارة. طبعا في القبل أو في الدبر، سواء كان آدميا أو غير آدمي. فقال: من جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر، في الفرج عموما طبعا. ويجب الغسل، والجماع المعتبر في الفطر هو تغييب الحشفة وهي رأس الذكر في الفرج، فإنه يقال أنه قد جامع هنا سواء أنزل أو لم ينزل، وليس المس الخارجي، وليس المس الخارجي. ولكن إذا فعل ذلك فقد حام حول الحمى فيشك أن يوقع، هذا من الأمور المكروهة كراهة شديدة، وربما تكون محرمة حرمة شديدة إذا وقع فيما بعد ذلك. قال: من جامع في نهار رمضان من قبل أو دبر فعليه القضاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعابه الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وإن لم ينزل، وقال: إذا مس الختان والختان فقد وجب الغسل. والمقصود الجماع، المقصود الجماع، والجماع قلنا المقصود به تغييب الحشفة. طيب، في من النوازل المعاصرة وقد ذكرها نص عليها الفقهاء وهي مشتهرة، مسألة الواقي الذكري أو الحائل الذي يجعل البشرة لا تمس البشرة، يعني إذا مس الختان والختان، هنا الختان لا يمس الختان. ولذلك قالوا: لو جامع بحائل يفطر إن أنزل، عليه القضاء والكفارة طبعا إن أنزل كما يقول الشيخ مرعي. أما الشيخ منصور فيقول عليه الكفارة مطلقا حتى لو لم ينزل، والحنابلة رجحوا خلاف كلام الشيخ منصور في هذه المسألة، كأن كلام الشيخ منصور أقرب، وكلام الشيخ منصور وجهي في المسألة، كلام الشيخ منصور عليه رحمة الله وجهي في المسألة. قال: من جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء. كلمة قبل أو دبر هي كلمة مطلقة، طب لو كان أدميا غير أدمي، هذا كله مما يفطر به ليس الأدمي فقط. قال: فعليه القضاء والكفارة. الكفارة تكون في غير الأدمي كذلك ولا لا تكون؟ طبعا الكفارة المغلظة، تعرفون الكفارة المغلظة أنه يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا على هذا الإيه؟ على هذا الترتيب الذي ورد في الآية. قال: من جامع في نهار رمضان في قبل أو دور فعليه القضاء والكفارة، وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع، وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع، يعني إذا جامع يعني يلزمه الإمساك، قوله عليه رحمة الله في هذه المسألة، وكذلك يعني من وجب عليه الإمساك فجامع، فهل يجب عليه الكفارة؟ من وجب عليه الإمساك فجامع فهل يجب عليه الكفارة؟ كافر أسلم، خلاص هنا نقول وجب عليه الإمساك، وإذا أسلم في النهار نقول له أنت وإن كنت مفطر فيجب عليك الإيه؟ تمسك بقية النهار، فجامع يعمل إيه؟ هل عليه الكفارة؟ في المذهب عليه الكفارة، من لزمه الإمساك إذا جامع فعليه القضاء والكفارة، يقضي ويكفر في المذهب. ولا أريد أن أطيل في تفصيل المسألة. قال: ولا تجب بالجماع دون الفرج. كلمة لا تجب، الضمير هنا عائد على الكفار، إن الكفارة لا تجب بالجماع دون الفرج. يعني دون الفرج يعني باشرها في بطنها في صدرها في أي مكان، باشرها في أي مكان غير الفرج، فهنا لا تجب، يجب عليه طبعا القضاء ويأثم إثما شديدا، لكن لا تجب الكفارة لأنه دون الفرج خارج الفرج حتى لو أنزل، لكن طبعا يفسد صومه بالمذي والمني، أو المذي والمني، مذي والمذي كلاهما صحيح، والمني في إذا خرج منه في نهار رمضان بالمباشرة بالاستدعاء. قال: ولا على المرأة المعذورة. يبقى الكفارة هنا تسقط عن المرأة المعذورة. يعني معذورة يعني غصبها زوجها على الفعل، فإذا غصبها ولم يكن لها اختيار، طب لو اختارت فحكمها حكمه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: النساء شقائق الرجال، فتأخذ حكم الرجل، يبقى عليها برضو القضاء والكفارة إن طاوعته. حتى العلماء قالوا جائز لها ألا تطاوعه وأن تعصيه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وإنما الطاعة في المعروف، وقالوا جائز لها أن تقاتله، فإن قتلته فلا شيء إذا أجبرها على مثل هذا. بس الناس بتوع النسوية اللي بيقولوا إيه الجماعة السنيين دول مشكلة كبيرة يعني، فهي القضية فلها أن تمنعه بكل الطرق. قال: ولا على المرأة المعذورة، يعني إن جامعها وهي معذورة يعني أجبرها على هذا أقراء الجماع، أو جاء وهي نائمة فجامعها وهي نائمة. قال: ولا تجب بغير الجماع في نهار رمضان. لا تجب بغير الجماع حتى وإن أمنى، يعني ربما استدعي المني بيده، فإذا فعل ذلك أو فعله بأي صورة من الصور فإنها هنا لا تجب الكفارة، هنا لا تجب الكفارة، هنا لا تجب الكفارة. نحن نتكلم هنا على مقتضى المذهب ولا نريد أن نفصل في الخلافات الموجودة. طيب ما هي هذه الكفارة؟ قال: وهي عتق رقبة. طبعا الكفارة عتق رقبة، لو احنا شفنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبو هريرة، أن رجلا من أهل المدينة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت، هلكت يعني وقعت في ذنب، وقعت على امرأتي أو وقعت امرأتي في نهار رمضان، فقال صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبة كفارة يعني. فقال: لا أجد. قال: صم شهرين. قال: لا أستطيع. قال: أطعم 60 مسكينا. قال: لا أجد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انتظر. فأتي له بعرق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فتصدق به. قال: أعلى أفقر منا يا رسول الله؟ مش أفقر مننا في المدينة، والله ما بين لابتيها الشمال واليمين الحجارة السود عن ناحيتيها بيت أفقر منا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أطعمه أهلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أطعمه أهلك. ولذلك وذكر هنا الكفارة، قال: وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا فإن لم يجد سقطت، يعني سقطت عنه الكفارة، لأن هذه الواجبات تسقط بعدم القدرة وعدم الاستطاعة. الحنابلة لا يعذرون الرجل أبدا، يقول مش عذر خالص، حنابلة شديد جدا من الرجل، طالما هو عمل يبقى أكيد كان عاوز وأكيد تعمد وأكيد قصد، بخلاف المرأة. ويعذرون المرأة بالإكراه فليس عليها كفارة لكن عليها القضاء. والمرأة لو أكرهها زوجها تدفعه بالأسهل فالأسهل، قال الفقهاء ولو أدى ذلك إلى قتله، فلا يحق له ولا يجوز. اكتفي بهذا القدر، ويعني لا تتوقفوا كثيرا عند مسألة القتل. كل قول هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم.